الدرس 78 الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، مولده نشأته أقوال العلماء فيه، ثم نبذة عن سننه ومنزلتها بين السنن الأربعة والكتب الستة.
ختام حديثنا عن أبي عبد الله ابن ماجه محمد ابن يزيد القزويني، ولد سنة 920 من الهجرة، أي في القرن الثالث الهجري. وقد ذكرنا مرارا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وابن ماجة أو ابن ماجه هو في القرن الثالث المفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالخيرية. ابن ماجه وابن ماجته، الصحيح أنه بالها، ابن ماجه يكتب بالها وليس بالتاء المربوطة وإنما بالها. وماجه الأشهر أنه لقب لأبيه، هو من قزوين، وماجه لقب لأبيه، فيقال له محمد بن يزيد القزويني ويقال له ابن ماجه، فماجه لقب لأبيه. وهناك قول آخر أن ماجه اسم أمه، أمه اسمها ماجه وينسب إليها، فيقال له ابن ماجه، محمد بن ماجه نسبة إلى أمه، كما هو الحال بالنسبة لابن تيمية نسبة إلى إحدى جداته، وعبد الله بن بحينة نسبة إلى أمه، وإسماعيل بن علية نسبة إلى أمه، وعبد الله بن لهيعة نسبة إلى أمه، وهكذا. فيكون هنا ابن ماجه نسبة إلى أمه، والمشهور أنه نسبة إلى أبيه، وأن ماجه لقب لأبيه يزيد، فأبوه اسمه يزيد ولقبه ماجه، فيقال له محمد بن يزيد ويقال له محمد ابن ماجه. ابن ماجه رحمه الله تعالى ليس بدعا من أهل العلم، فهو كسائر أقرانه من العلماء في بداية الطلب حيث رحل وطاف كثيرا من البلاد في جمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرحل إلى مكة والمدينة وإلى بغداد والكوفة والبصرة والشام ومصر والري وخراسان وغيرها من البلاد إطوافا في طلب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثرت شيوخه وكثر تلاميذه والآخذون عنه. ولكن ابن ماجه في الوقت ذاته لم ينل من الشهرة ما نال أقرانه كأبي داود والترمذي والنسائي، فضلا عن مسلم والبخاري وأحمد ومالك، فهو عندما يترجم أهل العلم له لا يذكرون له ما يذكرون لأولئك، وذلك لأنهم أي أهل العلم الذين يترجمون لم يجدوا لابن ماجه من الآثار كما وجدوا لأولئك، ولم يجدوا له من العلم كما وجدوا لأولئك، بل فاق السبعة الذين ذكرناهم ابن ماجه رحمهم الله جميعا، فاقوه علما وفضلا وأثرا. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن أول من ذكر ابن ماجه مع الكتب الخمسة جعله سادسا لها هو محمد بن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة، وتبعه على ذلك عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال، فأدخل رجال ابن ماجه مع رجال الكتب الخمسة. تتلمذ على كثير من الشيوخ، منهم علي بن محمد الطنافسي وأبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة ومصعب الزبيري، وتتلمذ على يده كذلك كثير أيضا من الطلبة والمريدين، منهم محمد بن عيسى الأبهري وعلي بن إبراهيم القطان وأحمد البغدادي، أحمد بن روح البغدادي، وغيرهم من طلبة العلم في ذلك الوقت. قال الخليلي عن ابن ماجه: ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث والحفظ. هناك عندما يقول عن أبي داود والترمذي والنسائي يقول إمام في الحفظ، إمام في الحديث، له المنتهى وما شابه ذلك، بينما ابن ماجه يقول له عناية بالحديث وله حفظ. وكذلك يقول عنه الذهبي: الحافظ الكبير الحجة المفسر. وذلك أن ابن ماجه رحمه الله تعالى اشتهر بثلاثة علوم: بعلم الحديث وهو حديثنا عنه، وسبب كلامنا عنه هو علم الحديث الذي اشتهر به وهو أشهر العلوم التي تميز بها، وله أيضا علم في التفسير وله كتاب في التفسير لكنه غير مطبوع، وله كذلك كتاب في التاريخ من عهد الصحابة رضي الله عنهم، من عهد يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، لكنه أيضا غير موجود، وقد أثنى عليه بعض أهل العلم كالحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي وغيرهما. كان يقال لابن ماجه محدث قزوين، أي بلده قزوين هو محدثها ومفسرها، يعني إليه يرجع أهل العلم في قزوين في الحديث والتفسير. قال عنه يحيى بن زكريا عندما توفي قال: أيا قبر ابن ماجه غث قطرا مساء بالغداة وبالعشي. فهذا هو ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، وتوفي 83 و200 من الهجرة. أما كتابه وهو حديثنا سنن ابن ماجه، أولا هذا الكتاب مرتب على أبواب الفقه كسائر الكتب الستة، رتب على أبواب الفقه، وكانت الكتب في ذلك الوقت مشهورة عند أهل العلم بالكتب الخمسة: البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، ولم يكن أهل العلم في ذلك الوقت يقول الكتب الستة، وإنما كانوا يقول الكتب الخمسة. فأول من أدخل سنن ابن ماجه مع الكتب الخمسة هو محمد بن طاهر المقدسي، حيث ألف رسالة في شروط الأئمة الستة، فوضع شروط البخاري وشروط مسلم وشروط الترمذي والنسائي وأبي داود، ووضع أيضا شروط ابن ماجه، فاشترك مع الخمسة. ثم جاء عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى فصنف كتابا في رجال الكتب الستة سماه الكمال في أسماء الرجال، وجمع فيه رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومنذ ذلك الوقت، أي منذ صنيع محمد بن طاهر المقدسي وصنيع عبد الغني المقدسي، منذ ذلك الوقت صار ابن ماجه تابعا لهذه الكتب، وصار كتابه يذكر مع هذه الكتب، مع أن هناك من الكتب كسنن الدارمي أو موطأ مالك أو مسند أحمد أولى بالدخول مع هذه الكتب من سنن ابن ماجه، ولكن هكذا صنع ابن طاهر وهكذا صنع عبد الغني رحمهم الله تبارك وتعالى، فأدخلوا سنن ابن ماجه مع الكتب الخمسة، فصارت يطرق عليها بعد ذلك الكتب الستة. وإلا فسنن ابن ماجه دون هذه الكتب بكثير، يعني لا يصل إلى هذه الكتب من حيث جودة الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية والتعليق على الأحاديث، وكذا من حيث صحة الأحاديث، فهو دون هذه الكتب. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن كتاب السنن، قال: كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا. وقال المزي، المزي هو شيخ ابن تيمية والذهبي وابن كثير في الحديث، قال المزي: كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، يعني انفرد به عن الكتب الخمسة، يعني هناك أحاديث، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث موجود عند الستة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهذا يقال له كتاب اتفقوا على إخراجه. يأتينا حديث آخر مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، نجد أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. يأتينا حديث ثالث مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وهكذا. ففي بعض الأحاديث يعني يتفق الجميع على إخراجها، في أحاديث يتفق خمسة، يتفق أربعة، يتفق ثلاثة، يتفق اثنان، ينفرد أحد هؤلاء الستة بحديث من هذه الأحاديث، مثل حديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، تفرد به البخاري عن الكتب الستة وهكذا. فالقصد أنه قد ينفرد بعض هذه الكتب بحديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، يتفاوتون في ذلك. ابن ماجه رحمه الله تعالى انفرد بأحاديث لا توجد في الكتب الخمسة، يعني لم يخرجها أصحاب هذه الكتب. يقول المزي: كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف. رد الحافظ ابن حجر على المزي هذا الكلام فقال: ليس الأمر على إطلاقه باستقرائي، يعني ليس الأمر على إطلاقه حيث إني استقرأت، يقول بحث بحثا دقيقا في أحاديث ابن ماجه التي انفرد بها، يقول: ليس الأمر على إطلاقه باستقرائي، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله تعالى المستعان. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف، يعني قريب من 1000 حديث يوجد عند ابن ماجه فيقول عنها أهل العلم بأنها ضعيفة. هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى. وكلام المزي ماذا قال؟ يقول كل من فرد به فهو ضعيف. الحافظ بن حجر يقول ليس على إطلاقه. نأتي لتقسيم هذا الحديث. قام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الرجل رحمه الله تعالى له عناية بالكتب الستة وبكتب الحديث عامة وبالكتب الستة خاصة. هذا الرجل رحمه الله تعالى اعتنى بكتب الحديث عناية عظيمة. ذكرت حفيدته عنه أو ابنته، ونسيت أن الآن أظنها ابنته، ذكرت عنه أنه كان يصوم الدهر لا يفطر إلا يومين في السنة وهما يوما العيد، وكان لا يخرج من بيته عاكفا على الكتب، لا يخرج إلا لصلاة الجمعة، حتى الصلاة تصلي في البيت رحمه الله تعالى، وكان عاكفا لا يخرج إلا لصلاة الجمعة، ويخرج مبكرا لأنه يزور أخته قبل الصلاة ثم يصلي الجمعة، ثم يذهب إلى الدكان ويشتري 6 علب من الباقلاء أو البازاليا أو غيرها ويرجع إلى بيته، وكل يوم يأكل واحدة ويعمل بالكتب. هذا الرجل رحمه الله تعالى هو محمد فؤاد عبد الباقي، له نشاط عظيم، له في صحيح مسلم والبخاري وأيضا في الترمذي، وله في موطأ مالك، وله في سنن ابن ماجه، فرحمه الله رحمة واسعة. المهم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى يقول تتبعت حديث ابن ماجه فوجدتها بإحصائي أنها 41,304. يقول انفرد ابن ماجه عن الخمسة 39,300، يعني الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجه 1,339 حديث، هذه لا توجد في الكتب الخمسة انفرد بها ابن ماجه. قال بعد ذلك في تقسيم هذه الأحاديث 28,400 صحيحة، 99,100 حسنة، 13 حديثا و600 ضعيفة، 99 حديثا واهية أو منكرة أو مكذوبة، يعني تدور بين ضعيفة جدا وموضوعة. فخلاصة هذا الكلام يعني هو يقول محمد فؤاد عبد الباقي يقول الأحاديث الضعيفة التي انفرد بها ابن ماجة قريبة من 800 حديث، 813 حديث، وجمع الألباني ضعيف ابن ماجة فبلغ بها قريب من 900 حديث التي أخرجها من ضعيف ابن ماجة، وهذا قريب من كلام الذهبي الذي قال الحديث الضعيف التي فيه قريب من 1,000 حديث. وإذا قلنا إن سنن ابن ماجة تنزل درجة كبيرة عن سنن أبي داود وعن سنن النسائي وعن جامع الترمذي فضلا عن البخاري ومسلم وموطأ مالك ومسند أحمد، فهي إذن دون هذه السنن.